Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في برنامجنا ليوم الثلاثاء الموافق 14 يونيو عام 2022. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متفرقة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم عناوينها. الأمم المتحدة تؤكد مقتل نحو 100 شخص في محلية كولبوس بولاية غرب دارفور، ونزوح نحو 16 ألف شخص إلى سرف عمرة ومحلية السريف في شمال دارفور. الحرية والتغيير المجلس المركزي تؤكد إنها بصدد صياغة تصورها بشأن إجراءات إنهاء الانقلاب، وقوى التوافق الوطني تتوقع استئناف جلسات الحوار الإجرائية في القريب العاجل. ختام مؤتمر الصلح بين الرزيقات والفلاتة في نيالا، و21 توصية تنص على إهدار دم الحرامية وتكوين آلية مشتركة. اصطدام باخرتين في الميناء الشمالي ببورسودان ومقتل وجرح 4 أشخاص في 4 أحداث نهب مسلح بالفاشر. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. أكدت قوى الحرية والتغيير أنها بصدد صياغة تصورها للإجراءات الخاصة بإنهاء الانقلاب بغرض تسليمها للمجتمع الدولي والآلية الثلاثية. وقال وجه صالح القيادي في قوى الحرية والتغيير في مقابلة مع جولة السودان اليوم في راديو دبنجا أن المجتمع الدولي طلب منهم تقديم هذا التصور خلال اجتماع الخميس مع المكون العسكري، وأوضح أنهم سيخضعوا التصور للتشاور مع بقية قوى الثورة المناهضة للانقلاب. وجدد موقف الحرية والتغيير حول عدم الشراكة مع المكون العسكري وعدم العودة إلى ما قبل 25 أكتوبر وعدم القبول بمشاركة المؤسسة العسكرية في السلطة السياسية، وشدد على التمسك بإسقاط الانقلاب إما عبر الثورة الشعبية أو العملية السياسية. وأوضح أن الآلية الثلاثية علقت جلسات حوار روتانا بعد لقاء الحرية والتغيير بالمكون العسكري. وأضاف وجد صالح في هذا الخصوص:
تمت مطالبتنا من المجتمع الدولي، طيب ما هي هذه الإجراءات التي يمكن أن تنهي هذا الانقلاب وتطالبون بها أنتم كحرية والتغيير؟ قلنا لهم أن إنهاء عملية الانقلاب ليس مهمة الحرية والتغيير، ونحن لسنا الممثلين الوحيدين لقوة الثورة، هناك قوة ثورة حقيقية معنا في الميدان، نحن نتشاور مع بعض وسنتقدم بالإجراءات وليست رؤية.
أشاد حزب الأمة القومي بتعليق الآلية الثلاثية مفاوضات فندق السلام روتانا، مؤكدا إنها لن تؤدي لحل الإشكال القائم. كما أشاد في بيان التقدم الذي حدث في مجمل العملية السياسية، ويطالب بالاجتهاد في بلوغها آمالها بإنهاء الانقلاب وإعادة مسار التحول المدني الديمقراطي في أقصر فترة ممكنة. قالت قوى الحرية والتغيير التوافق الوطني إن الآلية الثلاثية أخطرتهم بتعليق الجلسة الفنية للحوار المباشر لمزيد من المشاورات. وتوقع مبارك أردل الأمين العام لقوى التوافق الوطني في مقابلة مع جولة السودان اليوم في راديو دبنجا استئناف الجلسات الإجرائية في القريب العاجل، موضحا إن اللجنة التي تم تشكيلها في الجلسة الأولى للتواصل مع الجهات المقاطعة للاجتماع تواصل أعمالها. وقال إن الحوار المباشر لم يبدأ بعد، وأن الذي بدأ هو الجلسات الإجرائية. ورحب بالاجتماع بين المكون العسكري والحرية والتغيير المجلس المركزي، مؤكدا أن المطروح حاليا هو حوار متعدد الأطراف وليس حوارا ثنائيا. وأضاف أردل في هذا الخصوص:
بلا شك سوف تستانف في الغريب العاجل الجلسة الإجرائية، سوف تستانف ريتما يعني يتم يعني مزيد من الساحة المجال مزيد من المشاورات، سوف يستانف الجلسات. الآن المشاورات مستمرة، ولكن يعني بالطرق الاتصال الأخرى في المشاورات نحن على اتصال دائم مع الآلية، برضو اللجنة التي شكلت متواصلة مع الأطراف الأخرى.
كشف مفوض العون الإنساني بمحلية سرف عمرة بولاية شمال دارفور صدام إسحاق أحمد عن نزوح نحو 26 ألف أسرة إلى مدينة سرف عمرة جراء الهجوم على قرى في محلية كولبوس بغرب دارفور وتمددها إلى محلية سرف عمرة بشمال دارفور. وأوضح صدام لراديو دبنجا أن النازحين قدموا من 30 قرية معظمها من شمال سرف عمرة وقريتين من محلية كولبوس بغرب دارفور، وأشار إلى أن النازحين يعيشون أوضاع مأساوية في سرف عمرة وينتشرون في منازل ذويهم في 6 أحياء بمدينة سرف عمرة بجانب قريتي أمجورو وجابكالا بمحلية السريف. قالت الأمم المتحدة أن معدلات ضحايا هجوم الميليشيات على عدة قرى في كلبوس بولاية غرب دارفور ارتفع إلى نحو 100 قتيل وآلاف النازحين عبروا إلى المحليات المجاورة. وقال المدير الإقليمي لمفوضية الأمم المتحدة السامية توبي هارولد في تغريدة على تويتر أن الحاجة ملحة لقوات مشتركة محايدة لوقف العنف وحماية المدنيين واستعادة سيادة القانون، كما أكد ضرورة التحقيق في الحوادث وتقديم أعضاء الميليشيات المسؤولين عن القتل وحرق القرى وتهجير سكان المحليين إلى العدالة، ودعا قادة المجتمع المحايدين والمحترمين لبدء جهود الحوار والتماسك الاجتماعي. من جهته أعرب فولكر بيرتس رئيس بعثة اليونتمس عن ذهوله إزاء أعمال العنف في كلبوس بولاد غرب دارفور مما أدى إلى سقوط عدد كبير من القتلى. وأكد فولكر في تغريدة رفضه دورة العنف في دارفور، مؤكدا ضرورة تسليط الضوء على جذور العنف التي يجب معالجتها، ودعا قادة المجتمع والسلطات والجماعات المسلحة إلى خفض التصعيد وضمان حماية المدنيين. اختتم مؤتمر الصلح بين قبيلتي الرزيقات والفلاتة أعماله في نيالا يوم الاثنين بالاتفاق على 21 قرارا وتوصية لمعالجة الأوضاع. ونصت التوصيات التي تليت في الجلسة الختامية بحضور حاكم إقليم دارفور وقائد ساني الدعم السريع إلى إهدار دم كل حرامي من أبناء القبيلتين والقبائل الأخرى. كما نصت التوصيات على تكوين آلية مشتركة بين الأمراء والعقلاء والدعم السريع لتنفيذ الاتفاق ووقف العدائيات والإعلام السالب وخطاب الكراهية ووضع خطة أمنية محكمة لمنع التفلتات. وأكد ضرورة فتح المسارات والمراحل والصواني وموارد المياه وفتح مراكز للشرطة في مناطق التماس القبيلتين. وأضاف رائد نجم الدين عبد الله إسماعيل في هذا الخصوص:
وخطابة الأعمال العدائية بأنواعها وخاصة الإعلام السالب وخطاب الكراهية، تلاعب وضع خطة أمنية محكمة من الأجهزة الأمنية لمنع التفلتات، 4 فتح المسارات والمراحل والصواني وموارد المياه والأسواق.
قتل شخص وأصيب 2 أخريين في الفاشر خلال الأيام الماضية في 4 حوادث نهب مسلح منفصلة بمختلف الأحياء. وقال مواطنون من الفاشر لراديو دبنجا إن مسلحين مجهولين أطلقوا النار على طفلين تتراوح أعمارهما بين 11 و13 سنة مساء الأحد، مما أدى لإصابتهما بجروح متفاوتة ونهب مبالغ مالية وجهاز موبايل. وأوضح المواطنون إن مدينة الفاشر شهدت 3 حوادث نهب من قبل مجهولين في كل من أحياء القبة والشرفة بجانب مقتل المواطن إبراهيم دبا طعنا بسكين وهو من أبناء حي المصانع في معسكر وشوك للنازحين، ونهب سيارته من قبل مسلحين مجهولين. أدان مكتب رئيس الترتيبات الأمنية بحركة جيش تحرير السودان بشرق دارفور الهجوم على منطقة اللادوب التي تتبع لمحلية ياسين الذي أدى لمقتل 6 أشخاص وإصابة 2 آخرين. وأوضح المكتب في بيان أنه مجموعة مسلحة تستقل عربة دفع رباعي مسلحة بالدوشكا وأسلحة أخرى هاجمت على المواطنين العزل الذين يسكنون منطقة اللادوب يوم السبت، مما أسفر عن 6 قتلى و2 من الجرحى وحرق قرية جرة وسرقت ممتلكات المواطنين. وفي صبيحة الأحد تم نصب كمين للفزع الذي تتبع أثرهم. وأوضح أن القوات الأمنية لم تقم بالمطلوب. كشفت وزارة الصحة والتنمية الاجتماعية بولاية القضارف عن ارتفاع حالات الإصابة بمرض الكلازار بالولاية، حيث بلغ عدد الإصابات 952 حالة خلال الربع الأول من العام الجاري، بينما بلغ عدد الوفيات 17 حالة وفاة. وخلص الاجتماع الدوري لشركاء مكافحة مرض الكلازار الذي نظمته الوزارة بالتعاون مع منظمة الإند فوند ووزارة الصحة الاتحادية، وضم ممثلي الأمن الاقتصادي ومنظمات أممية وجهات أخرى، إن عدد الإصابات وسط الأطفال أقل من 5 سنوات بلغ 228 إصابة. اصطدمت باخرتان في الميناء الشمالي ببورسودان يوم الاثنين، إحداهما تعمل في نقل الوقود، وتضاربت الأنباء حول آثار الحادث، حيث أشار عاملون في الميناء إلى تأثر عمل الميناء بالحادث، بينما وصف آخرون الحادث بأنه احتكاك عرضي بين باخرة متوقفة في المربط وأخرى قادمة. وحاول راديو دبنجا الاتصال بمدير هيئة الموانئ البحرية للوقوف على حقيقة الأوضاع، إلا أن جميع هواتفه مغلقة. دخل العاملون في المستشفيات التخصصية بود مدني في إضراب عام عن العمل اعتبارا من الاثنين لمدة 3 أيام بسبب عدم معالجة أيلولة المستشفيات، وللمطالب بتطبيق الهيكل الجديد ومعالجة قضايا المؤقتين. وقالت تنسيقية لجان المستشفيات الخاصة التي تضم مستشفيات القلب والصائم للعيون والمناظير والكلى والذرة ومستشفى جراحة الأطفال ومركز الخصوبة أن الإضراب يستثني الحالات الحرجة. وأشارت في بيان إلى عدم استجابة والي الجزيرة المكلف لمطالبهم المتعلقة بعدم معالجة قرار أيلولة المستشفيات. نظم تجار وسماسرة العربات غير المقننة بمدينة الفاشر يوم الاثنين وقفة احتجاجية أمام مستوصف نبض الحياة بالسوق الكبير للمرة الثانية، مطالبين حاكم إقليم دارفور ووالي الولاية بالإسراع في حل قضاياهم. وقال مرشد محمد البكر لراديو دبنجا إنهم يطالبون بتوفيق أوضاع العربات غير المقننة، موضحين إنه منع تحرك العربات أدى لتضرر قطاع عريض من أصحاب العربات والمواطنين. وأضاف في هذا الخصوص:
أتمنى إنه نشوف حلول، ونحن في انتظارهم جاهزين تحت أي زمان ومكان، بنقدر نخدمهم ونساعدهم وحتى نساعد في بسط الأمن في الولاية بأي طريقة كان، إن شاء الله تساهم بتلفونك بتلفون منك أو بخبر منك نتهر الجريمة في الولاية.
انتظمت مواكب مصحوبة بإغلاق للطرق في كل من الخرطوم وود مدني للمطالبة بإسقاط الانقلاب وتأسيس الحكم المدني. وأغلق المحتجون عددا من الطرق الرئيسية في مختلف أرجاء الخرطوم، ونظموا مخاطبات وهتافات تطالب بتقديم قتلة المتظاهرين للعدالة. وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين. واصل عمال 6 سدود إضرابهم للأسبوع الثاني على التوالي احتجاجا على تباطؤ السلطات في تنفيذ قرار إعادتهم للعمل في شركة التوليد المائي والطاقات المتجددة بعد ما تم نقلهم تعسفيا إلى إدارة وزارة الري والموارد المائية. وبلغ عدد العمال المضربين 718 في 6 سدود، وهي الرصيرس وسنار وخشم القربة وستيد وجبل أولية ومروي. ويطالب العمال بإعادة إدارة السدود والخزانات إلى شركة التوليد المائي واستعادة الامتيازات التي حرموا منها. الخبر الأخير في النشرة: أصيب 3 أشخاص في انقلاب بص سفري شمال مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان يوم الاثنين. وأوضحت مصادر أن البص كان قادما من الخرطوم متجه إلى مدينة الميرم بولاية غرب كردفان، وأن الحادث وقع بسبب عطل فني في الإطارات الأمامية ما أدى لانقلاب البص، ونقل المصابون إلى مستشفى الأبيض لتلقي العلاج. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا، وإلى اللقاء.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم. في هذه الجولة: حصر عدد الضحايا والأوضاع الإنسانية بعد النزاع الأخير في محلية كلبوس بغرب دارفور.
120 قتيلا، 111 في محلية كلبوس، 9 في محلية ترقمرة.
الدعم السريع يشرف على مبادرات الصلح بدارفور ومتهم في نفس الوقت بدعم الصراعات.
سؤالك في إن المبادرات دي كلها قايم بها الدعم السريع، أنا أعتقد إنه ما موحل لإنه يقوم بالمبادرات دي.
وأحداث ميناء بورسودان في الأيام الأخيرة إلى ماذا تشير؟
الحكومة الموجودة هي امتداد لحكومات سابقة أصرت على أنها تهدر هذا الميناء.
سنستهل كالعادة باستعراض سريع لعناوين الأخبار والزميل الصادق زكريا.
الأمم المتحدة تكشف عن ارتفاع عدد ضحايا أحداث كلبوس بغرب دارفور إلى أكثر من 125 قتيلا وأكثر من 100 جريح واختطاف 10 أشخاص، بجانب حرق 25 قرية ونزوح 50,000 شخص إلى 5 محليات. نائب المدير التنفيذي لمحلية كولبوس يكشف عن نشر 180 عربة عسكرية في قرى المحلية المتأثرة بالأحداث، ويطالب المنظمات بالإسراع في إقاصة النازحين والمتضررين. الأمين العام لشورى قبيلة الجمير يؤكد ارتفاع ضحايا أحداث كولبوس بولاية غرب دارفور إلى 120 قتيلا، وينفي وصول قوات لتأمين القرى المتأثرة. مفوضية العون الإنساني تعلن عن توزيع مساعدات غذائية وأدوية على المتضررين بسبب أحداث كولبوس، وقيادات قبلية تنفي وصول أي مساعدات إلى المناطق. انطلاق مؤتمر الصلح بين الريزيغات والمسيرية بالجنينة بولاية غرب دارفور بإشراف الدعم السريع حول أحداث جبل مون. محللون وصحفيون يصفون المصالحات القبلية في دارفور بالاحتفائية، ويؤكدون أن قوات الدعم السريع غير مؤهلة لإجراء المصالحات. وفاة وإصابة 12 معدنا أهليا بسبب انهيار بئر في منجم بمحلية حلفة في الولاية الشمالية. اغتصاب طفلة معاقة وطفل في كادوغلي بولاية جنوب كردفان يثير حالة من الغضب وسط المواطنين. لجنة أطباء السودان المركزية تكشف عن حصر 15 حالة إصابة بسبب قمع مواكب 13 يونيو في الخرطوم. مسلحون يطلقون النار على مواطن أمام منزله في حي الوادي بسرف عمرة في عملية نهب مسلح مساء الاثنين. الفحص المعملي يثبت وجود الصيانيد والزئبق في 3 مصانع لمعالجة الكارتا تم اكتشافها داخل أحياء أبو جبيها بجنوب كردفان. لجان مقاومة الخرطوم 3 تنظم حملة للتبرع بالدم بنادي الأسرة يوم الاثنين القادم مع زيادة الإصابات في المواكب. مساعدة وزير الخارجية الأمريكي تطالب المكون العسكري بالتنازل عن السلطة لحكومة انتقالية بقيادة مدنية، وطرحا استئناف المساعدات باستعادة التحول الديمقراطي. احتدام الخلافات داخل المؤتمر الشعبي، وهيئة القيادة توصي بعدم العمل مع المؤتمر الوطني، وتطالب المكون العسكري بمقادرة الحكم وإطلاق سراح قياداتها. المجلس الأعلى للبيئة ينفي تسريب زيت بسبب تصادم باخرتين بالميناء الشمالي، وصحفيون يبدون مخاوفهم من ارتباط الأحداث المتلاحقة في المواني بمسائل خصخصة.
شكرا زميلي الصادق مصطفى زكريا. شهدت محلية كولبوس بغرب دارفور بعض الهدوء، وتوقفت أعمال العنف في خضم الصراع القبلي بين الجمر والرزيقات في أسبوعه الثاني. ويقول المواطنون هناك بأن الدولة لم تحرك ساكنا ولم تتدخل في تهدئة الصراع أو تقديم العون للمتضررين. لمعرفة تفاصيل الأوضاع هناك تحدثنا إلى كل من أبكر التوم الأمين العام لقبيلة الجمر، وأيضا تحدثنا إلى عباس مصطفى نائب المدير التنفيذي لمحلية كولبوس. نبدأ بحديث أبكر التوم الأمين العام لقبيلة الجمر.
ارتفع الخطلة بعد المسح الأخير بلبنى برئاسة المدير التنفيذي إلى 120 قتيلا، 120 قتيلا، 111 في محلية كولبوس، 9 في محلية ترقمرة. العدد هذا الليله وجدت أيضا مجزرة في منطقة كوديلي، مجزرة جماعية هي رفعت العدد في قيادة العديد أبوس من الجمر، هو وكل المجموعة معه هي دم العدد الجديد. كما تم وتم قتل كل الحيوانات الأليفة في منطقة كوديلي، إذا كان أقنام أو لماعز حمير أو حصين أو كلاب. النزوه الآن العدد يتزايد أكثر من 50,000، المعصورين 26,000 داخل مدينة درب أمرة، وأكثر من 28,000 في منطقة حدوي ومنطقة كوديدي ومنطقة وريوري. كما تم أن الخزاء تسيطروا على مصادر مياه الشرب في كل المناطق القرى المعروفة 23 قرية، بإضافة قريتين أخرى أصبح العدد الكلي للقرى المعروفة 23 قرية سيطر على مصادر مياه الشرب. كما تم نهب 3,000 راس من الأبقار و5,000 راس من الضان والغنم، وسرب كل الممتلكات الخاصة بالمواطنين من داخل المنازل أو ما يجاورها. الآن لم تتدخل حكومة السودان. المدير التنفيذي لكل يقول أن هنالك قوات والمدير التنفيذي لسرق عمره يقول أنه هنالك قوات، لكن علينا الآن متأكدين القوات المنتجرة هي قوات الدعم السريع المسيطرة على مناطقنا والحاجمة مناطق. حتى الآن لم تكن هنالك أي مساعدات تصل المنطقة، وحتى الأسواق انعدمت. تحركت مجموعة من منطقة عدوي اليوم إلى منطقة سرق عمره لبحث بعض المواد، وده جهد خاص من المدير التنفيذي لبحث بعض المواد الغذائية والأدوية من منطقة سرق عمره، وحتى هذه المواد يصعب حصولها من منطقة سرق عمره لأنها منطقة الآن هي بتعالج في أوضاع مالهين. تجد مجموعات من الأخ المدير التنفيذي وبعض أعيان الجبيلة بسرق عمره يبحثون من داخل السوق مواد غذائية، حتى درجة المياه انعدم في تلك المناطق لأنها خرجت تماما. والوضع الإنساني الآن في أحرج الظروف، نحن نطالب ونرجو من المجتمع الدولي التدخل لإنقاذ المواطنين وتوفير مياه الشرب ومواد الكيواء والكساء والغذاء. بنجد أهلنا جميعا أن يقدموا الدعم والإنقاذ العالمي، كما نطالب بتكوين لجنة دولية مستقلة لتحقيق في هذه الأحداث، بما يؤكد أنه ما تم هو إبادة جماعية لتكام في معظم القرى بالكامل.
كان هذا بكر توب الأمين العام لقبيلة القمير متحدثا حول آخر التطورات في محلية كلبوس بعد توقف أعمال العنف القبلي هناك. تحدثنا أيضا للسيد عباس مصطفى نائب المدير التنفيذي للمحلية.
آخر تطورات في الضحايا الشهداء بلغ عددهم امبارح 111 شهيد، هذا من الطرف الواحد. الطرف الثاني لحتى اللحظة ما لقينا شهداءهم، لكن الطرف الأول الشهداء 111. الجرحى يمكن نقول لك بسيطين، لكن عدد الشهداء 111 من الطرف الأول. هنالك مفقودين يا أرض غريب ما لا يقل عن 10 أشخاص، لحتى اللحظة ما لقينا لديهم أي معلومات. وهنالك كثير من النزوح من النازحين يعني اتزحوا من مناطقهم، وتم تحديد 5 مراكز، تم تحديد 5 مراكز للمتضررين، يعني 5 مراكز هم قريش وكوديدة عدوي وبيوت 4 ووريوري وأمريكينا، لكن محتاج لدخول المنظمات بصورة أجدى.
طيب هل في نازحين مشوا المحليات الثانية؟
في نازحين في محلة سرق عمره، هنالك نازحين في محلة سرق عمره
مع الدكتور. طيب بخصوص الأضرار الأضرار اللي لحقت بالقرى، يعني حجم الأضرار شنو؟
حجم الأضرار يعني هنالك كثير من النحب، يعني من الأموال من الأبغار، أرد 5000 رأس من الأبغار، وأرد 4000 من طعام ثم بعد ذلك يعني الممتلكات الصغيرة يعني الحريق والنهيج، وأرد 5 عربات نحبت.
طيب بخصوص الحريق، يعني عدد القرى المحروقة كم وحجم الخسائر يعني قدر شنو؟
عدد القرى المحروقة هي أكثر 6 قرى المحروقة، 6 قرى المحروقة قدرنا سيطرنا على عدد القرى، وتم انتشار القوة في كل المناطق المستحقة ل5 قرى، تم انتشار القوة، ونحن الآن ما تبقى لدينا يعني الجانب الإنساني، يعني الجانب الإنساني ضروري يعني.
طيب التقديرات الأولية للنازحين عندكم كم؟
والله التقديرات الأولية للنازحين لا يغلى عن عدد 5000 نازح، لا يغلى عن عدد 5000 نازح. أوضح النازحين يعني والله النازحين متأخرين جدا ومحتاجين لمواد يعني، ودائرة تدخل المنظمات يعني بصورة عاجلة يعني. بلغنا أخواننا في المنظمات وإن شاء الله حتدخل في أيام القادمة إن شاء الله. المنظمات ما لم يستغير الأوضاع ما تدخل المنظمات، لكن حتى اللحظة ليومنا هذا يعني في استقرار يعني نوع ما يعني 90% في استقرار يعني قدرنا استقرار 90% من الوضع الأمني يعني جانب الأمني.
طيب أبرز الاحتياجات بالنسبة للنازحين شنو؟
من المواد الغذائية يعني، لأن النازحين دي كل حاجات اتحرقت، البيوت والمواد الغذائية اتحرقت، دايرين المأوى ياكلوا يشربوا، دي كله محتاجين يعني بصورة عاجلة.
كان ذكرت لنا في نشرة سابقة إنه في أطفال وصلوا لرأسة محلية كلبوس، ده المصير شنو هسه؟
نعم موجودين، حتى لحظة الأطفال موجودين في رئاسة المحلية، في هنالك عدد من الأطفال لا يقل عن 50 طفل من أعمار من 10 سنوات سنوات ما زال موجودين داخل المحلية في مدرسة الصاروخ.
طيب هل تمت محاولات للعثور على أهلهم أو زويهم؟
طبعا أخوانا في الرئاسة الاجتماعية قاموا بالدراسة يعني، وعرفوا مناطقهم النزح منها يعني بسبب المشاكل يعني الضرب والذخيرة وبتاعه، هم يتنزحوا ما عارفين ويتوجوا يعني أنهم مثلوا في رئاسة المحلية، وما زال الثلاثة موجودين داخل في مدرسة الصاروخ في رئاسة المحلية.
طيب الإجراءات القانونية أو الأمنية اللي ممكن تتخذها الآن شنو؟
نعم، هنا الناحية الحكومة التنفيذية عملنا كل التحوطات الأمنية في بداية تم انتشار القوة في كل المناطق المستهدفة. كل المناطق المستهدفة تم انتشار القوة بعدد كبير، عدد 180 عربة تم انتشارها، وتم توزيع العدد المستوى المحلية تم انتشار القوة.
وهل تم تشكيل لجان تحقيق حول الأحداث دي؟
حتى اللحظة لسه الناس في نفس الوقت الناس حزينين، ما تقدر تتحقق مع أي زول. هي المشكلة من الأغيط عرب اسمه واحد اسمه حمدان بشير كان لغوار الدعم الشرعي، هو سبب المشكلة في مشكلة دار مقدار. هي هناك يعني بداية المشكلة كانت مشكلة بين أخواننا في الجنر والعرب وأخوان الإدارات الموجودة لمستوى الوحدة الإدارية، حلوا المشكلة يعني بصورة سلمية وتراضي بين الطرفين. ثم بعد ذلك يعني جاء العجيد حمدان بشير قال ما في داخل المشكلة ما يتخلت، وقام ضرب الجماعة قتل 4 نفر والمشكلة قامت يعني.
تمام، شكرا لك يا أستاذ عباس على الإفادات المهمة.
يديك العافية أخواننا في راديو دبنجة، وإن شاء الله هنا أنا المهم بوصي أخواننا في المنظمات وأخواننا الأهل يعني كلهم يعني والله محتاجين إنه يكون في تدخل سريع في وحدة دار مقطع يعني صورة عاجلة يعني.
راديو دبنجة، راديو دبنجة، راديو.
شهدت موانئ بورت سودان العديد من الحوادث الكبيرة، من حريق الطبالي إلى غرق الباخرة التي تحمل المعاشي ثم إلى اصطدام باخرتين هناك. البعض يقول بأن هذه الحوادث أو بعضها مدبر كمقدمة لبيع الميناء، والبعض يتحدث عن إهمال وتراخي إداري. الزميل محمد عبد الله استضاف الصحفي المتابع من بورت سودان أمين سنادة للمزيد من التوضيحات حول هذا الموضوع.
الأحداث اللي تعاقبت إذا قمنا جملناها، نحن قلنا في المسألة بتاعة التصادم بتاعة السفينتين والغرق بتاع الباخرة اللي هي فيها 16,000 من الضان، والحريق الطبالي اللي يقدر بملايين الدولارات، بتقول إنها هي كلها مؤشرات إنه في صلة وثيقة ما بين الخسائر الفردية الخاصة بالمصدرين والموردين وصلة مباشرة بالخسائر على المستوى القومي البلاد عموما اقتصاديا واجتماعيا. وبفتكر بانه في حاله حقت يعني اشبه ما تقدر تسميها بانه يعني اهمال متعمد للميناء، باعتبار اننا نصل للمرحله بتاعت انه يعني يعجز تماما، يصل مرحله العجز عن القيام بالمطلوبات من الميناء، وده بيكون تمهيد لاننا نحن يعني في النهايه نصل لانه يعني هذا الميناء يتوقف عن العمل او تكون فرصه لانه هو يتم التخلص منه كفائض عن الحوجه. والسياسه دي هي ما حاجه جديده، حاجه قديمه منذ سياسه اهمال المؤسسات القوميه زي الميناء، وده سياسة قديمة. افتكر انها في السودان ظلت سمة من السمات بتاعت الحكومات التي هي يعني بتتعامل بإهمال بقصد إهدار هذه الموارد القومية. في أسباب كثيرة افتكر في تقديري ساهمت، من أولا الحالة بتاعت إدخال الميناء ذاته في النزاعات السياسية و محاولة الوصول لأهداف سياسية باستغلال هذه الميناء التي لها أثر كبير على كل السودان. أفتكر بأنه اللي بيحصل ده عنده علاقة وثيقة بأنه ده تفريط في السيادة الوطنية، فالآن السمعة حق الميناء أو الخدمات اللي بتقدم في الميناء تدهورت بشكل سيكون عنده آثاره الاقتصادية والسياسية، ده غير الأضرار البيئية اللي بتنتج عن مثل هذه الحوادث، إضافة لحالة يشكو أي زول بيتعامل مع الميناء ومع السلطات المينائية وبكافة المسميات حقتها من هيئات المواني لجمارك لغيره لغيره، يعني بتشكو من وصول المستوى حق الخدمات إلى حاجة يعني خليك من الرصفاء بتوعون في المواني القريبة، بل المواني يعني أنشأت متأخرة جدا عن ميناء بورت السودان، حركة المناولة، حركة تخليص البضائع، حركة غيرها. فده كله مؤشر أنا أفتكر بأنه يعني بتحتاج لانتباهها بوضوح العبارة، إلى ضرورة أنه تتقدم حلول عملية وعلمية في نفس الوقت، لأنه مش لأنه المينة ذا يتحول، بل للمحافظة عليه ذاته كواحد من يعني المؤسسات المهمة جدا بالنسبة وعنوان بارز للدولة السودانية. هذه الحالة حقت يعني إفراط هذه الحوادث في لجان تنفض وتتكون ولا يصير لها أثر. أفتكر بأنه يعني ده مؤشر خطير جدا. الآن يفترض انه يعني مش ناس البحر الاحمر او ناس برضو السودان او غيره، بل انا افتكر انه يعني الان يحتاج الموضوع لانتباه كبير جدا من الشعب السوداني، انه الان يعني الكل يشعر تماما بانه الان الحكومه الموجوده هي امتداد لحكومات سابقه اصرت على انها تهدر هذا الميناء وتدعو انه يصل لمرحله الشلل الكامل والتوقف عن العمل. أنا في تقديري إن الهدف الأساسي منها المقصود هو تمهيد للتفريط في هذا الميناء وبيعه لجهات طامعة كثيرة جدا في استغلاله في توظيفه وفق المحاور.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
بعد أن فرغ مؤتمر الصلح بين الرزيقات والفلاتة أمس من أعماله بنيالة وأصدر توصياته وهو برعاية الدعم السريع، ما يزال مؤتمر الصلح بين الرزيقات والمسيرية يواصل أعماله بخصوص النزاع في جبل مون. الملاحظ أن الدعم السريع متهم بسبب استخدام آلياته بواسطة المجموعات القبلية المشاركة في النزاع، وفي نفس الوقت يرعى عددا من مبادرات الصلح. للمزيد من الضوء على عناصر المشكلة في دارفور وحول هذه النزاعات، استضفنا الصحفي علاء الدين بابكر للحديث حول هذه الملاحظات التي أوردناها.
والله هو حتى الآن ما في حل جاد يتقدم لإنهاء النزاعات الموجودة في المنطقة، جبل مون، كريني، الجنينة. لكن أمس تفاجأنا في مؤتمر للصلح برعاية الدعم السريع، لجنة تعب عليها واسمها لجنة السلم والمصالحات بقوات الدعم السريع، عملت مؤتمر للصلح. واضح انه مؤتمر احتفائي اكثر من انه مؤتمر بيقدم حلول جادة لمشكلة موجودة على الارض والناس قاعدة تموت بسببها. والمؤتمر كان منقول على الميديا، المتابع للمؤتمر يلاحظ انه اخذ طابع احتفائي، مع انه المؤتمرات بتاعت الصلح ما مفروض تاخذ الطابع بتاع الاحتفاء ده حتى لو انت قدمت حل جادي. في نفس الوقت ما في اي حل جادي تقدم في المؤتمر اللي دعمه الامس لقضية جبل مون، كلها كلمات انه نحن حاجة واحدة وقاعدين في مكان واحد، ومهم كلام عاطفي ما بيقود باتجاه الحل بتاع المشكلة. الشيء الأهم من ده وذاك، طبيعة الناس اللي تجمعوا في مؤتمر الصلح هم ناس ما بيناتهم مشكلة أصلا. قيادات المجموعتين تجمعوا في سيوان وقالوا في صلح بيناتهم، هم يعني متشاكلين في شنو لحد ما يتصالحوا. والرزيقات والمثيرية هم في النهاية مجموعات اجتماعية وازعة، ما تكون كلهم عندهم مشكلة مع بعض بقدر ما إنه دي أحداث معزولة تمثل المجرمين اللي قاموا بها. لكن هو ده امتداد للسياسات القديمة في العهد البائد بيتم قبلنة الصراع من أجل اتساع رقعة المشكلة، يعني إدخال أبرياء وضحايا داخل المشكلة اللي أصلا هي نشأت بين شخصين وبعد ذلك بتتطور لمشكلة عشائرية.
نعم. طيب أستاذ علاء الدين، يعني الناس في المشاكل القبلية دي بيتعاملوا بحساسية شديدة، ويعني إلا يصبوا يعني المزيد من الزيت على النار زي ما بيقولوا الناس، لكن يعني طبيعة الصراعات دي شنو؟ يعني هل هي صراعات على موارد مثلا، على موية، على مرعى، على قطع أراضي، على مناطق غنية بالتعدين؟ يعني طبيعات شنو؟
والله هي طبيعة الصراع ده مضاخ، القاسم المشترك فيها الموارد. يعني بنجد إنه المناطق دي هي متخلفة، ما أخذت حقها من التنمية، يعني فيها نقص حاد في الخدمات. بجانب الصراع على الموارد داخل الأرض وخارج وعلى سطح الأرض، وده فيه تداخل برضو ما بين العامل المحلي المركزي والعامل الخارجي. يعني في إنه المشاكل نفسها أنا على قناعة راسة في إنها بتتحرك وفق رغبة آخرين يعني ما موجودين في المنطقة. وناس المنطقة ما هم إلا ضحايا وبيادر بيد الجهات الموجودة في الخطوم وجهات خارجية أخرى بتحرك النزاعات دي لأن عندها مصالح في الموارد الموجودة داخل منطقة جبل مون. لكن زي ما أسلفت إنه القاسم المشترك في النزاعات دي هو صراع حول الموارد، وهو صراع طبيعي يعني وبيتحل بآليات الجودية التقليدية دي. لكن لأنه الصراع عنده محركات وعنده أجندته وزول البصم السيناريو داير الحاجة تحصل يعني.
يعني طبيعة الأجندة دي شنو يا أستاذ على الدين؟
أنا أعتقد إنه المنطقة هي غنية بالموارد زي ما ذكرت لك، موارد المعدنية بشكل عام. دخل هسي عامل جديد كان بالنسبة لإحتزازاته كابنا منطقة ما معروف اليورانيوم من الموارد السمينة الموجودة داخل داخل الأرض.
نعم. طيب
المحركات الأساسية.
نعم. طيب أستاذ علاء، لأنه يعني الزمن عندنا للبرامج محدود، أنا دار أقوم أسألك أكبر كمية من الأسئلة لأنه يعني أنت من المنطقة ويعني دارسها كويس وعارفه ومهتم أصلا بالصراع يعني متبعه، وقدمت مبادرتك بهذا الشأن. أنا قبل كده عملت معك لقاء. يعني في كلام بتقال مثلا إنه الصراعات دي كلها تستخدم فيها آليات وعدة عسكرية بتاعت الدعم السريع. الكلام ده بيقولوا المواطنين الشهدوا أو يعني عندهم علاقة بالصراع ده يعني في الواقع الفعلي. ومن ناحية تانية نجي نشوف الدعم السريع قايمة بكل المبادرات تقريبا حقة السلام والصلح يعني. فدي انت بتفسيرها بشنو؟
والله هو ده موضوع شائك ومعقد ومتداخل في المنطقة. عشان ياخد صورته الكاملة في انه كل القوات الموجودة في الولاية الدعم السريع والجيش والشرطة وبفيهم قوات الحركات المسلحة لما يحصل نزاع بيمثل قبائلهم كلهم بينحازوا، ما في طرف ما قاعد ينحاز. الدعم السريع ما أخذ المصيبة الأكبر باعتبار طبيعة التكوين هي يعني أشبه بالتكوين الأشاري، عشان كده ما أخذ الجهل الأكبر. لكن كل أبناء المجموعات الاجتماعية اللي بينتسبوا للقوات دي النظامية والشبه النظامية وزي ما قلت لك بفيهم حتى الحركات المسلحة جات مؤخرا للمناطق تحت سيطرة الحكومة كلهم بينحازوا يعني كل الأطراف دي قاعدة تنحاز. فسؤالك في إن المبادرات دي كلها قايم بها الدعم السريع، أنا أعتقد إنه ما موحل لإنه يقوم بالمبادرات دي للاتهامات اللي بتلاحقه يعني. طبعا ممكن تكون متهم وفي نفس الوقت تكون صاحب حل. أعتقد إنه إذا ابتعد عن تقديم الحلول وهي ذاتها وين الحلول يعني يا هل الأشياء المراسمية البرتقولية دي ما بتحل مشكلة، مهم انه يتقدم حل جادي من جهات الاختصاص يعني ما جهات عسكريه، جهات بتفهم في قصه الحلول بتاع فض النزاعات. ما في مشكله في انه الاداره الاهليه تكون طرف والجهات الرسميه تكون طرف والمهتمين والباحثين في قضايا الحرب والسلام يكونوا طرف في تقديم الحلول. لكن من غير المقبول في انه قوه تكون متهمه بانحيازها وهي بتقود الحل.
نعم. طيب يعني سؤال أخير برضو يعني الزول ما بيقف يعني ما لا يملك إلا يطرحه. إذا نظرت للعوامل حقة الصراع يعني بتشوف الرزيقات مصارعين مع الفلاتة، الرزيقات مع الجيمر، الرزيقات مع الميسيرية، يعني الرزيقات طوال عامل مشترك في الشغلانة دي كلها. فيعني هل قبل الرزاقات دي يعني بقى عندها نزعة يعني متسلطة ولا الحاصل شنو بالضبط يعني في شنو احنا ما فاهمينه؟
والله هو يعني ممكن نرجع الحاجة دي لعوامل كثيرة، أهمها في إنه القبيلة دي منتشرة يعني في كل الولايات الدارفور الخمسة. الشيء الثاني في إنه لو لاحظت المشاكل دي منظمة بين الراعي والمزارع، فهي بتمثل طرف أساسي في قصة الرعي بحكم الماشية. يعني لو لاحظت طبيعتهم في الجنوب مربيين للبقر، في الشمال مربيين للإبل، فهم منتشرين. الانتشار ده خلاهم يكونوا محتكين بالمجموعات السكانية الموجودة داخل المناطق دي. ده جانب. الجانب الآخر ما بنستبعد برضو إنه السلاح يعني بقى متاح للجميع والديقات عندهم النصيب الأكبر، لكن يعني السلاح متاح للجميع وده اللي بيخلي الرزاقات وغير الرزاقات في انه يكونوا في قراع دائم لانه السلاح متوفر. بجانب ده الجهل والتخلف والمشاكل والبعوض للنزاعات موجوده يعني متوفره في المجتمع.
نعم نعم.
فالنزاع يعني متكامل يعني عنده اهداف متكامله يعني.
طيب يعني مثلا اذا عينا جنوب دارفور، امس تمت الجلسه الختاميه لمؤتمر الصلح برضو بين الرزاقات والفلاتة، وقدموا فيه العديد من التوصيات. يعني الى اي حد زي اتفاق زي ده يكون مستدام؟ يعني هل الناس بيضمنوا انه ثاني ما بتحصل مشكله، او هل الادارات ذات الاهليه قادره تضبط الافراد بحيث انه يعني اي نزاع يخلوه في حجمه الطبيعي ويحلوه الناس بشكل سلمي؟
والله هو الاشكال الاساسي ما اشكال بتاع توصيات، يعني بالرغم من انه المؤتمر بتاع الفلات والرزاقات متقدم على المؤتمر اللي اقيم في جبل مون بتاع المسيرية والرزاقات، لانه اقترح حلول واقترح توصيات. ده بلا حلول وبلا توصيات، لكن حتى بتاع جنوب دارفور هو يتعامل مع تداعيات الازمه، يتعامل مع نتائج الأزمة. فأنت محتاج إنك تضع حل للسبب اللي بيفرخ النتائج. فأنت طالما مشيت حليت النتيجة، السبب الأساسي يكون موجود. فنحن محتاجين نضع حلول للسبب الأساسي. السبب الأساسي هو قيادة التنمية وانتشار السلاح وقيادة حكم القانون وغيرها من الأسباب الكثيرة اللي تخفوها الناس المهتمين بالمجال. لكن للأسف بنجد كل المؤتمرات بتاعت الصلح بتتعامل مع التداعيات والنتائج، وده ما بيؤدي لحل المشكلة، لأنه الظاهر إنه ما في جدية في 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 حل الإشكالات في حلول المراسمية دي، اللي هي يعني ما بتؤدي لحل حقيقي وما بتحط اليد في مكان الوجع، لأنه حتى الناس المتحاربين وحصل بيناتهم مشاكل ومضررين هم ما بيسمعوا بالمؤتمرات اللي بتم إقامتها. يعني المؤتمرات دي بتتم بين أشخاص محددين، في النهاية أصبح الموضوع ده بالنسبة لهم أكل عيش وبيتلقوا منه حوافز، والمشكلة الأساسية على الأرض بتكون موجودة.
نعم. طيب.
أنا شايف إنه يعني نحن محتاجين لتقديم حلول جادة، المصالحات كوسيلة الناس ما تتبعدها، لكن في نفس الوقت يطرحوا فيها حل جادي يتجاوز التداعيات والنتائج وينفذ للأسباب الحقيقية وينهي الصراع بشكل جذري يعني.
نعم. بهذا نصل أعزائي لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. للاتصال بنا يمكنكم إرسال رسالة أو تسجيل صوتي عبر رقم الواتساب الخاص براديو دونجا 00-31-20-8-3-4-7-0. وحتى لقاء جديد لكم، تحياتي وتحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
يا الشباب قضايا الشباب، قضايا الشباب، برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصدح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب. قضايا الشباب.
أهلا ومرحب بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، ويسعدنا خلال اللقاء أن نستضيف الأستاذة شاهيناز جمال حول ندوتهم التي أقيمت بقاعة كلية كامبوني بالخرطوم يوم الأحد حول المشاركة السياسية للشباب في السودان. أهلا ومرحبا بك أستاذة شاهيناس، كلمينا عن رؤيتكم والمحاور اللي طرحتوها في الندوة حول المشاركة السياسية للشباب.
نحن عندنا خلل بنيوي في الدولة، أصلا هي طبيعة متآمرة على الجماهير، ما صممت عشان تقوم تخدم الجماهير تاريخيا الكلام ده، تمام؟ وانت اشتغلت على القصة بتاعت اللي هو مسكتها تاريخيا، يعني هي ما صممت عشان تنجز عدالة، ما صممت عشان تنجز سلام حقيقي، ما صممت على أساس إنها تنجز حرية اللي هو دي شعاراتنا كان في الثورة. عشان كده أول حاجة قالوها الشباب كان قالوا حنبنيه دي ما حننظفه بس وحنشجر الشوارع، حنبنيه معناته نحن حنبني الدولة السودانية نفسها، اللي هو في خلل بنيوي كان في البناء بتاع الدولة السودانية، لأنه نحن ورثنا أصلا جهاز الدولة من الإنجليز، ما حاولنا نغير في طبيعة جهاز الدولة. عشان كده كل مرة بنلقى أصحاب الامتياز بتاعين السلاح بيتقدموا، مرة امتياز النخب بيتقدم، مرة الامتياز بتاع الإدارة الأهلية، مرة الامتياز الديني، مرة الامتيازات الإسمية، وهكذا. في خلل أصلا، فكرة كلها كان قايمة على شنو الندوة، إنه نحن كيف نقدر نحيل السلطة دي كلها للجماهير. ما نحن حاسي حاليا سلطة مقاومة شعبية، مش كده؟ وقوة مطلبية بتاعت مقاومة، كيف نحن القوة بتاعت المقاومة دي كشباب نقدر نخليها فاعلة على الدوام وتفكك لي وتقوم لي بناء بتاع دولة سودانية؟ لأنه نحن حاسي حاليا بنشهد حالة بتاعت ذات ولا دولة، بالذات مؤخرا يعني بعد الانقلاب. حتى الناس القائمين على أمر الدولة الآن، انت لو لاحظت هم ما قاعدين، يعني ما قاعد يأثر فيهم مثلا في حاجات كثيرة من الأدوات بتاعتنا اللي احنا بنستخدمها، مثلا قول إسقاط النظام وغيره، الأدوات دي ما قاعد تأثر معاهم. نحن عشان نقول نعمل عصيان مدني، بدليل إنه الدولة ذاتها مضنية العصيان المدني، لما نحن يكون عندنا مواكب الدولة هي اللي بتقفل الشوارع بالحاويات والكباري وكذا، صح؟ فيبقى الدولة هي ذاتها مستخدمة أدواتك دي، أدواتك دي هي بقت مش ما فعلة، لكن زمانك هي كان عندها تأثيرها، لأنه لحد ما كان في دولة، يعني كان في تأثير بأنه الخدمة المدنية تنهار، كان في تأثير بأنه الجهاز المصرفي ينهار، أنه تكون في كهرباء ولا ما تكون في كهرباء، المهم الخدمات كلها بتاعت الصحة والتعليم وغيره كان في اهتمام شوية يعني. لكن حركة الدولة دي ما في، بالعكس هي شغولها كله قايم على أنه ما تكون في دولة، لأنه الدولة بمؤسساتها بتشكل رقابة. فنحن وصلنا مش مرحلة أنه في خلل في البنية بتاعت الدولة، لا، نحن حاسي مؤخرا بقينا نشهد انه ما في ذات دولة، ودي ممكن تكون لمصلحة غير الحاكمين، الحسي لمصلحة برضو حلفاء من المحاور وكده، ما عاوزين دولة في السودان عشان ما دايرين يتعاملوا بدولة. يعني المجتمع الدولي ده ذاته ما انواع، في داير دولة، لكن داير دولة بتصوراته، ما تصوراتنا نحن كجماهير بتاعين شعب سوداني. وفي ما داير دولة في السودان زي الروس وكده، ما دايرين دول يكون رقيب عليهم ولا دولة رقيبة عليهم ولا كده. فنحن حسي حاليا محتاجين نبني الدولة السودانية، ده كان الكلام بتاعي. نحن محتاجين طريق ثالث غير التسوية، لأنه التسوية غير ما تخمر الواقع وتعيد إنتاج الأزمة ما حتعمل حاجة. ما هو من جرب المجرب حاقت به الندامة، نحن جربنا طريقة التسوية ومشينا في طريقة التسوية عشان حاجات كثيرة، قلنا حقن الدماء وكده بعد مجزرة فضل الاحتصام، لكن اكتشفنا أنه الموضوع ده ما قاعد يوقف دم. حتى النخب نفسهم في الدولة السودانية ما كانوا ساعين وما كانوا مبتهدين، إنه يعني هم بالنسبة لهم الشباب ديل يطلعوا يسقطوا النظام وبعد كده دور الشباب انتهى، بيجوا السياسيين ديل يقعدوا في الكراسي. عشان كده أنا قاعد أقول مفهوم التغيير عند الشباب ذاته مختلف، اللي هو ما مفهوم إسقاط النظام بس.
طيب يا أستاذة، رؤيتك الثالثة شنو خلاف التسوية؟
الطريقة الثالث إنه الناس تقدر تشتغل يعني جوا الأحياء، يعني نحن في الأحياء ما تكون بس نحن بنفتش على بناء قاعدي مقاوم، لا، نحن نفتش على بناء قاعدي ذاته منتخب، اللي هو نقدر نحيل كيف السلطة للجماهير عبر قانون بتاع إدارة ذاتية، عبر إنه نحن السلطة الإدارية دي ذاتها تخضع تكون خاضعة للشباب وللسلطة. يعني نحن ما بس نقول نحن دايرين نعمل قوة مطلبية وجماعة مطلبية بتاع الضغط مقاومة، لا، نحن ذاته لازم أشكال بتاعتنا دي التنظيمية دي تكون معونة سلطوي، هي ذات جزء من السلطة، يعني السلطة تكون عبارة عن سلطات موزعة، أصغر زول في الدولة عنده مهمة، فهمت؟ السلطة حقتنا كلنا، حقت كل الجماهير، يساهموا فيها الشباب ويلعبوا دور كبير جدا. يعني حسي نحن المشكلة ما في وإذاته حسي حاليا تايق الشباب دير إنه يعملوا لهم شغل في الأرض في الواقع. إحنا ما دايرين حاجة معلقة فوق ودولة معلقة فوق، نحن دايرين دولة تكون ممتدة في كل الحتت، دايرين نأسس دولة سودانية، لأنه نحن عندنا مشكلة بتاع تأسيس الدولة. نتحول في الأحياء، ده اللي نقصته، كل الناس في أحياء تمشي تشتغل شغل قاعدي، بحيث إنه بعد شوية الدولة دي لما تجي توزع مثلا الميزانية بتاعتها، مثلا كان ميزانية الصحة، الاستثمار، التعليم وغيره، بتجي توزع مثلا قول زي مجالس كده محلية ومجالس بلديات، فهمتني؟ يكون في أي مجلس في أي زول بشيل حصته ونصيبه، بعرف يوظف حاجته دي كيف. ما الليلة أنا الحاجات اللي أنا عاوزاها مثلا هنا في محليتنا، مثلا في منطقتنا، ما هي الحاجات اللي عاوزينها مثلا المحلية بتاع جبل مون، ولا هي الحاجات اللي عاوزينها مثلا في جبال النوبة، مش كده، وفي تادوغلي ناخذ نموذج مثلا، ولا في الفاشر. يعني الحاجات ذات المتطلبات ذاتها هي بتختلف. أنا في منطقتي بكون عارفة عندي كم مدرسة، بكون عارفة عندي كم جامع، عندي كم فرن، عندي كم، يعني فهمت، فاهمة أنا حاجاتي.
لكن هسه السودان بيمتلك إرث كبير من الخراب امتد لعشرات السنين، وإنت محتاجة لكافة شرائح المجتمع، الشباب والمرأة وأحزاب والمجتمع الدولي.
طيب أنا ما أقول لك كلام، أصلا أنا ما استثنيت الأحزاب على الإطلاق، بالمناسبة الموجودين في الشارع ده ذات الأحزاب سياسية. يعني أنا ما فرضت إنه ده حزب سياسي ولا ده مثلا قوة مدنية ولا ده مثلا قوة حتى قول في الجيش ولا في أي مؤسسة، فهمتني؟ أنا ما فصلت بين الناس على أساس إنه لا نحن دايرين شباب مستقلين، ما قلت كده خالص. أنا قلت عموما نحن كشباب زي ما نحن قاعد نساهم في إنه نسقط الأنظمة، المفروض نساهم في بناء الدولة. حتى أقول لك الناس اللي قاعدين موجودين في الشارع دير ذاتهم فيهم شباب من حزب الأمة، فيهم شباب في قوى الحرية والتغيير عموما، يعني فيهم شباب في الحزب الشيوعي، فيهم شباب في الحركات المسلحة، فيهم شباب ما داير يكون في أي جسم، فيهم شباب في الأجسام الثورية غاضبون وملوك الاشتباك. يعني أنا ما داير أسمي بالضبط الشباب ديل هم منتمين لياتو، حتى الشباب الإسلامي أنا ما قاعد أستثنى زول. أنا قاعد أقول كل الناس المفروض تنتبه إنه تجي تأسس. نحن حسي حاليا القصة المفروض تتعامل دي بيعملوها كل الناس، بعد ذلك تمشي لمصلحة منو. يعني أنا أقول لك كلام، نموذج مثلا، إذا عندك شاب مثلا دول من حزب الأمة، تمام؟ الشاب اللي في حزب الأمة ده لما يدي عشان يقوم يترشح ما بيكون عنده امتياز مستحق لأنه هو في الحزب الفلاني، عنده امتياز مستحق لأنه جماهيريا في منطقته دي اللي بيعرفوه مثلا نقوله في جبرة بيعرفوه ناس المنطقة وجابوه عبر البناء القاعدي المنتخب، اللي هو البناء القاعدي المنتخب ده نزلوا فيه كل الناس، أي زول، حتى الزول اللي ما عنده أي حزب. في النهاية بتتعمل انتخابات، في النهاية بتكون دي رغبة الناس، هي جابة الناس دي، مش كده؟ عشان شنو؟ عشان أنا في النهاية أقدر أحيل السلطة دي للناس.
لكن هو حيجي يمثل المنطقة ولا الحزب بتاعه؟
لا لا، ما هو ده كلامي، اللي هو بيجي يمثل المنطقة. شوف الحاجة دي، نحن لو جينا القصة دي أحلناها للجماهير، في النهاية أنت بتبقى بتمثل. مثلا أقول لك كلام، تمثيلنا في البرلمان يكون مثلا ناس جبرة، مثلا نقول عندهم مقعد، أفرض ليك مثلا مقعد بتاع ناس جبرة، المقعد ده ما بتاع فلان في جبرة، بتاع جبرة. إذا جبرة شافت إنه الفرد بتاع ده ذاته هو ما زول كويس، بتسحب الزول ده وبتجيب زول تاني. أنت كده فاهمني صح؟ يعني مش قصة إنه الحزب كل بيتحكم، لا، جبرة هي المناطق هي اللي بتتحكم. ليه؟ لأنه أي منطقة بتعرف هي عاوزة شنو، وهي القروش دي حتوظفها كيف، الميزانية بتاعتها. يعني القصة بتاعت إنه، وده التغيير الجذري الحقيقي، لأنه نحن التغيير الجذري بالنسبة لنا إنه فعليا تغيير يكون شامل في بنية المجتمع ككل، تجيب ناس فعليا يخدموا الدولة دي. يعني الليلة حتى الخدمة المدنية، أنا مثلا بقول عندي مثلا شغل ماشي عشان أقوم أشتغله في وزارة مثلا الصحة، شلت ورقي ومشيت الوزارة، ممكن تلقى مدير، ممكن تلقى موظف ما يعبرك، فهمتني؟ لأنه أصلا الدولة دي مصممة إنها ما تخدم المواطنين، ما تخدم الجماهير. أنا داير أجيب دولة تخدم لي الجماهير.
يعني أنت بتتكلم عن حلول قد تستغرق زمن كتير. الناس الحس الموجودين الفاعلين الآن في الشارع هم عايزين حلول قريبة.
ما هو شوف، نحن مش 8 شهور في الشارع، نحن لو قررنا نعمل بناء قاعد منتخب ده الموضوع ده ممكن ما ياخد 3 شهور تاني، لو فعليا في إرادة حقيقية، ما تفكير رغبوي ده اللي مبارح أنا كنت بقوله. نحن أصلا عموما بنفتقد للإرادة الحقيقية. شوف الإرادة الحقيقية دي ممكن تتجاوز لك حتى شفت المجتمع الدولي دي بمليون خطوة.
لكن هل الشباب الآن في الشارع مؤهل للتعاطي مع كافة هذه التعقيدات ولا محتاج لمزيد من التدريبات في مختلف المجالات؟ يعني
محتاج. أنا أقول لك كلام هو محتاج ليه. الشباب محتاج لحاجة واحدة. الليلة نحن لو ما انتبهنا حركة الشارع وحركة المقاومة ماشية تتحول كلها لحركة بتاعت اشتباك. أنا زولة قاعدة في الشارع، الشباب ديل مثلا نحن بنقوم نقول الموضوع بدأ بأنه نحن دايرين نمشي مواكب للقصف زي ما قبل كده أتيحت الفرصة وجناس احتصموا قدام القصف. نحن دايرين نمشي نصل القصر الجمهوري ده باعتباره دي الرمزية بتاعتنا نحن الشعب السوداني. الموضوع ده بدوا يواجهونا كويس العساكر أنه نحن ما قادرين نصل للقصف. بعد شوية الشباب ديل بدوا شنو؟ بدوا يشتبكوا مع العساكر عشان نتقدم قدام عشان بس نصل القصر الجمهوري. بعد شوية الاشتباك بقى في كل المناطق بتاعت السودان. بعد شوية لما نحن حسينا بأنه الموضوع كده بقينا نقول نرجع ثاني للأحياء بتاعتنا ونشتغل شغل، لأنه ده بقى شغل معزول وشغل مركزي وشغل ما عنده أوتبوت. ما أنا دايرة وسع القاعدة بتاعت المقاومة الشعبية. الموضوع بقى ما ماشي. طيب رجعنا الأحياء بقينا بنشتغل على توسيع قاعدة المقاومة الشعبية، إنه نلقى أرضية كبيرة جدا وحاضنة شعبية للمقاومة بتاعتنا الحد حاليا للسلطة دي. الموضوع ده تحول طوال، الشباب بيجوا يفتشوا أقرب جسم في المنطقة ويمشي يحاولوا يتضاربوا مع ناس الجسم. بقت الفكرة أنت ما مشتبك وأنت ما بتتضارب وأنت ما أنت ما بطف. مش إنه ده غلط، يعني أنا ما ممكن أواجه عنف الدولة بعنف تاني. لازم يكون في وعي موجود في الأحياء، لازم يكون في مقابل لده. الشباب كل ما يزيدوا في العمر يمشوا على سن أقل كل ما هم بيكونوا متحمسين اتجاه الاشتباك أكثر، لدرجة إنه الاشتباك ده ماشي قاعد يأسس حاجة في الشارع وظاهرة في الشارع إحنا لازم ننتبه لها. بتلقى أطفال عمرهم 6 و5 سنين أحلامهم إنه الزول يسوق موتر ويكون عنده طبنجة يعني، وكل أحلامهم إنه يشيلوا لهم درجات ويمشوا في الاشتباك. أنا في النهاية معقولة دايرة واجه عنف الدولة بعنف مضاد؟ طيب ما يمشوا يشيلوا سلاح عديد.
صحيح.
أنا ده بس دايره حسي، أنا دايره حسي حاليا الشباب الموجود كيف نحن نقدر نوظف الطاقات الهائلة دي؟ ما في إنه نحن نقدم مزيد من الدماء، في إنه نحن نبني الدولة السودانية.
شكرا لك أستاذة شاهيناز جمال على المشاركة في راديو دبنجا، وأيضا الشكر للسادة المستمعين وإلى اللقاء.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا،
راديو دبنجا. أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.